بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ الحديث؟ نعم. ابن عون حدثنا. نعم. حتى انجلت الشمس. فإذا رأيتموهما أحسنت، حتى يكشف ما بكم، في نسخة حتى ينكشف. قال الحافظ رحمه الله، قوله فانكسفت، قال يقال كسفت الشمس بفتح الكاف، وانكسفت بمعنى، قال وأنكر القزاز انكسفت، وكذا الجوهري حيث نسبه للعامة، والحديث يرد عليه، الحديث يرد على من أنكر، فيقال انكسفت ويقال كسفت. وحكي كسفت بضم الكاف وهو نادر. إذن كسفت، وهذه لفظة متفق عليها أي جائزة باتفاق، وانكسفت أنكرها القزاز والجوهري وهما محجوجان بورودها في الحديث، فإنكارهما غير صحيح. واللغة الثالثة كسفت الشمس، وهذه لغة نادرة. قال فقام النبي، قوله فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه، زاد في اللباس من وجه آخر عن يونس وهو بن عبيد مستعجلا، وللنسائي من رواية يزيد بن زريع، يزيد بن زريع قيل فيه ريحانة أهل البصرة، عن يونس قال من العجلة، ولمسلم من حديث أسماء كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففزع فأخطأ بدرع حتى أدرك بردائه. ما معنى هذا؟ أي من عجلته وسرعته أخذ ماذا؟ درع امرأة يظنه الرداء، فانتبه له فأتبع بردائه عند الباب، لأن هذا الذي أخذته لتلبسه إنما هو درع امرأة وليس بردائك يا رسول الله، أدرك بردائه عند الباب، يعني أنه أراد لبس ردائه فلبس الدرع من شغل خاطره بذلك. واستدل به على أن جر الثوب لا يذم إلا ممن قصد به الخيلاء، لو هذا فيه نظر، هذا فيه نظر من ناحيتين، من ناحيتين، الناحية الأولى قوله فقام يجر رداءه، يحتمل أن يكون الرداء على جسده، ويحتمل أن يكون الرداء في يده يلبسه على الطريق، لما أسلفنا في الدرس السابق من أنهم كان من عادتهم أنهم إذا دخلوا دورهم كانوا يلبسون الإزار والرداء، فإذا دخل أحدهم داره وضع الرداء وبقي في البيت بدون الرداء عند أهله. نعم، فإذا خرج أخذ رداءه ولبسه، كما يدخل أحدنا مثلا بيته طيب فيخلع قميصه ويبقى بإزار وما يسمى بالفنيلة، وهي الشعار الذي يكون على الصدر والبطن، قال ووقع هذا على الأول. الثاني أن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على أنه من غير قصد، ليس قاصدا لأن يجر رداءه، ومن كان قد جر رداءه أو ثوبه بدون قصد فإنه معفو عنه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وأيضا الأحاديث المطلقة في الذم، في ذم من أسبل إزاره كثيرة، وجاء في بعضها التنصيص على أن إسبال الإزار من المخيلة، قال وإياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة. وأيضا قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر فإنك لست ممن يفعله خيلا، هذه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم للصديق، وأنت يا أخي من يزكيك، من الذي يزكيك؟ ثالثا أو يعني نقطة بعدها أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يسبل إزاره، إنما كان إزاره يسترخي، كان نحيفا، وكان إذا شد على حقوه شيئا ارتخى، فمع المشي والحركة يرتخي الإزار ويتفلت عليه حتى يصل إلى حد الإسبال، فإذا وصل إلى حد الإسبال تعاهده رفعه مرة أخرى، قال يا رسول الله إن إزاري يسترخي وإني أتعاهده، معناه لو كان من هذا الآن المزكى أبو بكر رضي الله عنه، لو كان من يفعل ذلك ولو لغير الخيلاء مباحا ما احتاج أبو بكر إلى أن يتعاهد إزاره، لكنه يرى أن الإسبال أنه ممنوع لا مع الخيلاء ولا بدون خيلاء، ولذلك كان كلما انتبه إلى إزاره أنه نزل إلى عن الكعبين رفعه. قال ووقع في حديث أبي موسى بيان السبب في الفزع كما سيأتي. قوله فصلى بنا ركعتين، زاد النسائي كما تصلون، واستدل به من قال إن صلاة الكسوف كصلاة النافلة، وحمله ابن حبان والبيهقي على أن المعنى كما تصلون في الكسوف، نعم وهذا أقرب، لأن أبا بكر خاطب بذلك أهل البصرة، وقد كان ابن عباس علمهم أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان، كما روى ذلك الشافعي وابن أبي شيبة وغيرهما. ويؤيد ذلك أن في رواية عبد الوارث عن يونس الآتية في أواخر الكسوف أن ذلك وقع يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في حديث جابر عند مسلم مثله، وقال فيه إن في كل ركعة ركوعين، فدل ذلك على اتحاد القصة، وظهر أن رواية أبي بكر مطلقة، وفي رواية جابر زيادة بيان في صفة الركوع والأخذ بها أولى، ووقع في أكثر طرق عن عائشة أيضا إن في كل ركعة ركوعين، وعند ابن خزيمة من حديثها أيضا أن ذلك كان يوم مات إبراهيم عليه السلام. إذن في حديث أبي بكر وجابر وعائشة أن الكسوف كان يوم مات إبراهيم، ابن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله حتى انجلت فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، استدل به على إطالة الصلاة حتى يقع الانجلاء، وأجاب الطحاوي بأنه قال فيه فصلوا وادعوا، فدل على أنه إن سلم من الصلاة قبل الانجلاء يتشاغل بالدعاء حتى تنجلي. وقرره ابن دقيق العيد بأنه جعل الغاية لمجموع الأمرين، ولا يلزم من ذلك أن يكون غاية لكل منهما على انفراده، فجاز أن يكون الدعاء ممتدا إلى آخر إلى غاية الانجلاء بعد الصلاة فيصير غاية للمجموع. وهذا نعم كما ذكروا أنه يصلي ركعتين يطيل فيهما كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يطيل على ما يتيسر له من إطالة، ثم إذا سلم والشمس لا تزال منكسفة تشاغل بالدعاء. قال ولا يلزم منه تطويل الصلاة ولا تكريرها، لا يلزم منها أنك إذا سلمت وهي لا تزال تقوم تزيد ركعتين. قال وأما ما وقع عند النسائي من حديث النعمان بن بشير قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت، فإن كان محفوظا، يعني هذا إشارة إلى أنه معل بأنه غير محفوظ. فإن كان محفوظا احتمل أن يكون معنى قوله ركعتين أي ركوعين، وقد وقع التعبير عن الركوع بالركعة في حديث الحسن خسف القمر وابن عباس بالبصرة فصلى ركعتين في كل ركعة ركعتان يعني ركوعين، الحديث أخرجه الشافعي. يحتمل هذا الاحتمال، ويحتمل أن يكون السؤال وقع بالإشارة فلا يلزم التكرار، وقد أخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي قلابة أنه صلى الله عليه وسلم كان كلما ركع ركعة أرسل رجلا ينظر هل انجلت، فتعين الاحتمال المذكور أنه في كل ركعة ركعة في كل ركعة كان صلى ركعتين ركعتين أي صلى ركعة فيها ركوعان وركعة فيها ركوعان، وعبر عن الركوع بلفظ الركعة. وإن ثبت تعدد القصة زال الإشكال أصلا لو قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من مرة صلاة الكسوف، لكن سيأتي أن الراجح أنه صلى يوم مات إبراهيم، وأنما خالف الصلاة المعروفة من أنها تصلى ركعتين في كل ركعة ركوعان، ما خالف ذلك فهو شاذ أو وهم. قوله أو اجتهاد من صحابي. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. زاد في رواية ابن خزيمة فلما كشف عنا خطبنا فقال، فيه استحباب الخطبة بعد ماذا؟ صلاة الكسوف، وهي خطبة قصيرة سنة، وإنما خطب النبي صلى الله عليه وسلم لينبه على الحكمة من الكسوف وليزيل ما كان اعتقده بعض الناس أنها كسفت لموت أنها كسفت لموت ماذا؟ إبراهيم ابن النبي. قال واستدل به على أن الانجلاء لا يسقط الخطبة كما سيأتي، يعني لو صلى وانصرف وقد انجلت هل يخطب أم لا؟ نعم يخطب خطبة قصيرة، لا ينكسفان لموت أحد. قوله لموت أحد في رواية عبد الوارث الآتية بيان سبب هذا القول ولفظه، وذلك أن ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم يقال له إبراهيم مات، فقال الناس في ذلك، قال الناس في ذلك، ما معنى قال الناس في ذلك؟ أي قالوا إنه مات كسفت لموته. وفي رواية مبارك بن فضالة عند ابن حبان فقال الناس إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم، ولأحمد وغيره من ذكر، ولي أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان من رواية أبي قلابة عن النعمان بن بشير: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فزعا يجر ثوبه حتى أتى المسجد فلم يزل يصلي حتى انجلت، فلما انجلت قال: إن الناس يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء، وليس كذلك. الحديث. وفي هذا الحديث إبطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثير الكواكب في الأرض، وهو نحو قوله في الحديث الماضي في الاستسقاء يقولون: مطرنا بنوع كذا. قال الخطابي: كانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوجب حدوث تغير في الأرض من موت أو ضرر، فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتقاد باطل، وأن الشمس والقمر خلقان مسخران لله، ليس لهما سلطان في غيرهما ولا قدرة على الدافع عن أنفسهما. وفيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الشفقة على أمته وشدة الخوف من ربه. الشفقة على أمته أنه قام يدعو الله حتى تنكشف هذه الآية، وكذلك شفقته في تعليمهم ونصحهم والصبر عليهم، وخوفه من ربه من فزعه لآية الكسوف وانطلاقه إلى المسجد للصلاة. فإذا هذه الأحاديث، هذا الحديث مع حديث مطرنا بنوع كذا وكذا، فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع ما يعتقده الناس من تعلق الأحداث الأرضية بالأجرام السماوية، لا تعلق للأحداث الأرضية التي تكون في الأرض بالأجرام السماوية. وهنا يبطل مذهب التنجيم، مذهب المنجمين الذين يربطون الحوادث التي تكون في على الأرض بحركات وسير النجوم، بحركات وسير النجوم. هذا تنجيم وهو ضرب من ضروب السحر، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وهكذا أيضا فعل كثير من المنجمين حين يسألك جملة من الأسئلة، ثم يفعل عملية حسابية ويقول لك: أنت برجك كذا أو كذا أو كذا، يسمى بالأبراج. هذا تنجيم لا يجوز، وهو من التكهن والتقول على الله عز وجل بغير علم، ومن اعتقاد أهل الجاهلية وضلالاتهم. قوله: فإذا رأيتموها، في رواية: فإذا رأيتموهما، سيأتي الكلام عليه. طيب، نقرأ الحديث الثاني الذي تحفظونه للدرس القادم، ثم يؤذن المؤذن إن شاء الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا شهاب بن عباد قال: حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس. إسماعيل هو ابن أبي حازم، وقيس إسماعيل بن أبي خالد، وقيس هو ابن أبي حازم. قال: سمعت أبا مسعود وهو البدري يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. أبو عوانة استدل بهذا على ماذا؟ على وجوب صلاة الكسوف. فقوموا فصلوا، وسيأتي الكلام على هذا الحديث في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أذن يا أخانا محمد، بارك الله فيك.